بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كان الكلام في القسم الثاني وهو ما إذا دار الأمر أين تعلق التكليف بالحصة الاختيارية أو الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية. وذكرنا أن في مقتضى الأصل اللفظي مسلكين، فوصل الكلام للمسلك الثاني وهو الصحيح عندنا، أن ظاهر الأمر بفعل كقول المولى طف بالكعبة أن المأمور به الطواف المنتسب للمكلف لا طبيعي الطواف، ولذلك فليس المناط هو الطواف الاختياري ولا مطلق الطواف، بل المناط الطواف المنتسب إلى المكلف. وقد أفاد شيخ الوصول أمير النعيم تفصيلا متينا في محل الكلام، وهو أنه إذا كان فقد الاختيار، يا شيخ أحمد هذا مهم في الفقه، إذا كان فقد الاختيار لأجل الإلجاء فالإلجاء يخرج الفعل عن الانتساب للمكلف الملجأ، وأما إذا لم يصل فقد الاختيار لحد الإلجاء كما لو صدر من المكلف إكراهان أو اضطراران أو غفلتان أو في حال النوم، فإنه لا يخرجه عن الانتساب. وتطبيق ذلك في الفقه نذكر عدة تطبيقات ذكرها الفقهاء وبحثوها. مسألة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فلو سقط الإنسان من أعلى شاهر قهرا عليه على ما لشخص كتلير، فإنه ليس ضامنا لعدم انتساب الإتلاف إليه. وموضوع الضمان الإتلاف المنتسب، بخلاف ما لو حرك يده وهو نائم أو غافل فأتلف مال شخصه، فإنه ضامن لانتساب الإتلاف إليه. وإن لم يكن باختياره ومن التطبيقات يا شيخ أحمد مسألة الصوم، فلو أوجر الأكل في حلقه لم يضر بصحة صومه لعدم انتساب الإفطار إليه، بخلاف ما لو أكل إكراهاً أو اضطراراً فإنه يبطل صومه لأجل الانتساب. ومن التطبيقات ما إذا دخل المكلف في الطواف فطاف به الناس من دون أن يحرك رجله على الأرض، فهنا إن كان إيقاف الطواف بيده كأن يكون قادرا على الخروج من المطاف فالطواف حينئذ منتسب إليه، وإن لم يكن قادرا على إيقاف الطواف فإنه لا ينتسب الطواف إليه، بل يقال طيف به لا أنه طاف. إذن فالمدار على الانتساب نفس الكلام إذا يقدر، مثل الآن العربة يذكر الفقهاء أنا إذا أطبق بالعربة إذا أقدر أطبق بالعربة في أي وقت أريد فأنا الطائر، بخلاف إذا لا ترون أن هذه العربة من إذا أنت على الزر طاحت الزر مو بيدي أنا، هذا لا مشكلة. كذلك السعي مثلا السعي والطواف، نعم في بعض العبادات قد لا يسقط الأمر لأجل عدم صدق الفعل القربي عليه، مثلا لو نام قبل الزوال من يوم عرفة ولم يعي من النوم إلا بعد الغروب، فمر وقت الوقوف وهو نائم، فإنه هنا وإن انتسب الوقوف بعرفة إليه لكن قد يقال لم يتحقق منه الوقوع القربي بدعوى أن المأمور به الوقوف المقارن لقصد القربى، لا الوقوف عن قصد القربى ولو كان قصد القربى سابق على النوم. تم الكلام في هذا القسم. تعينا القسم الثاني، المراد بالتوصل ما يسقط الأمر به ولو كان ضمن فرد محرم، كإنقاذ النفس المحترمة، فإنه يسقط الأمر بالإنقاذ ولو أنقذ النفس بطريق محرم. فإذا شك في أن الواجد في حقه هل يسقط بالفرد المحرم أم لا، مثلا هل يسقط الأمر بالصلاة بالصلاة في المكان المرصود أو يسقط الأمر بالوضوء بالوضوء بالماء المغصوب أم لا؟ فما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي؟ يبارك على النقاط الجاية دقيقة. أما مقتضى الأصل اللفظي فتارة يكون الناهي منصبا على المأمور به كما إذا قال صلي وقال لا تصلي بحذاء امرأة أو لا تصلي في الحمام، فهنا إذا انصب النهي على المأمور به فلا محالة يستحيل اجتماع الأمر والنهي في الحصة وهي الصلاة في الحمام، بناء على أنه نهي إلزامي طبعا. لاستحالة أن تكون هذه الحصة مأمورا بها ومنهيا عنها مع وحدة الوجود، فإن مصداق المأمور به حينئذ نفسه مصداق المنهي عنه. وفي مثل ذلك لا محالة يتعين تقديم النهي على الأمر ومقتضاه أن المأمور به فرد مقيد الصلاة في غير الحمام. فإذا ثبت بمقتضى تقديم النهي المقيد على الأمر المطلق أن المأمور به هو المقيد، فمقتضى إطلاق الوجوب عدم سقوطه حتى يأتي بالفرد المباح. وأما شيخ أحمد الخصام، إذا افترضنا أن النهي لم يتعلق بالمأمور به كما في قوله صلي ولا تغصب، فإن متعلق الأمر غير متعلق النهي، فصلى هذا المسكين المستكين في المكان المغصوب، فهنا مبان ثلاثة ذكرت في بحث اجتماع الأمر والنهي، يأتي الكلام عنها على إثرها يتحدث مقتضى الأمر. إن قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي إذا كان بين العنوانين عموم من واجب الصلاة والنهي، ولكنهما التقيا في موردين، وقلنا بأنه متى التقى النهي والأمر قدم النهي لكون النهي انحلاليا والأمر بدليا راجع هذه النقطة، والنهي والخطاب الشمولي الانحلالي مقدم على البدلي عند التعارض. يعني كل فرد فرد منهي عنه يعني النهي ينحل إلى أفراد عديدة بعدد الأفراد.
بعضهم يعبر أكثر لأنهم الله لا يمكن أن يتحقق عن المكاء إلا إذا أعددت الطبيعة.
بل باعتبار أنه لكل فرد نهي بخلاف الأمر يتحقق بفرد بصرف الوجود، لذلك يقال الأمر بدلي لأنه يتحقق بفرد، بينما النهي شمولي لأنه لا يمتثل إلا بترك سائر الأفراد. الخطاب الشمولي مقدم على البدلي عند التعارض صريحا مذكور في محله. ففي مثل ذلك يتضح لدينا أن المأمور به مقيد بعدم الغاصب بمقتضى تقديم النهي على الأمر، وإن كان المقيد هنا منفصلا حيث إن قوله لا تغصب خطاب منفصل عن قوله صلي، والمنفصل كما ذكر في الأصول مبر بالحجية لا بأصل الظهور، فقوله صلي مع غمض النظر عن قوله لا تنصف واضح في أن مطلق الصلاة مسقطة ولو كانت في المعصوم، لكن هذا الظهور ليس بحجة بالمقتضى المقيد المنفصل، والنتيجة أن متعلق الأمر الصلاة المأمور بها وهي الفرد المقيد بعدم الغاصب، فلا يسقط الأمر إلا بالفرد المباح بمقتضى إطلاق الأمر. وأما يا شيخ أحمد المبنى الثاني، إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي، ولكن النهي لا يتحدث بل يستقر التعارض بينهما، النتيجة أنه ليس عندنا أصل لفظي لأجل التعارض نتمسك به لإثبات صحة الصلاة في المكان المرصود، فنرجع للأصل العملي. والمبنى الثالث أن يقال كما ذكر في الكفاية أنه يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي اختلاف العنوان، إذن فالصلاة يا شيخنا في المكان المغصوب منهي عنها ومأمور بها، فمقتضى إطلاق الأمر صحة هذه الصلاة. وما أفاده شيخ الأصول أمير دنائي قدس سره من أنه حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي إلا أن هذه الصلاة فاسدة لفقدانها الحسن الفاعلي، بلحاظ أن صدور الصلاة صدر مقترنا بقصد المعصية وهو معصية الغاصب، فلم تشتمل على حسن الفاعلين كي تكون صحيحة. ففيه الذي ذكره الشيخ مضافا إلى أنه لا دليل على اعتبار حسن الفاعل بمعنى عدم اقتران قصد الطاعة بقصد المعصية، لا دليل على اعتبار بعد مضافا لذلك أن غايته فساد الصلاة في فرض العلم والاتفاق بأن يقام، إذا كان ملتفتا للغصب وحرمته فقد لا يتأتى منه قصد القربان، فتقع الصلاة فاسدة لأجل فقدان قصد القربان. وأما في فرض الجهل فصلاته صحيحة. هذا الذي تقصدون
كان مرتبطا لكنه كان مكرها.
مكرها؟
مكرها.
مكرها على الأصل قصدك مو على الأصل.
نعم.
لا يوجد كان مكرها على الأصل، حرمة الأصل ترتفع في حديث رفع عنه النبي
صلى الله عليه وسلم. لكنه على الإشكال بأنه مرتبط إلى الأصل.
لأقول ارتفعت الحرمة بعد حديث رفع عنه النبي صلى الله عليه
وسلم. بدليل آخر.
هذه بحديث آخر. هذا هو مقتضى الأصل اللفظي، وأما مقتضى الأصل العملي فلو فرضنا أن دليل النهي والأمر تعارضا ولم يكن مرجح لتقديم الناس فوصلت النوبة للأصل العملي، فتفصيله إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والناس فالنتيجة أنه لأجل القول بجوازهما لو أتى بالصلاة المقضية فإنه يشك في التكليف بالإعادة، وهو مجرى البراءة. وأما إذا قلنا بامتناع الاجتماع وأن هذه الحصة هل هي مسقطة وهي الصلاة الغصبية للآن إن قلنا بأن النهي مقدم على الأمر فهذه الصلاة ليست مأمورا بها بل منهي عنها لأن النهي مقدم على الأمر، لكن يقع الشرط بأنها مسقطة للأمر أم ليست مسقطة، إذ قد لا يكون الشيء مأمورا به لكنه مسقط في المأمور به. مثلا من صام في السفر بجهالة سقط عنه الأمر بالصوم مع أن الصوم في السفر ليس مأمورا به، فالشك حينئذ شك في المسقطية، وقد ذكرنا الخلاف فيه سابقا أنه مجرى البراءة أو مجرى الاشتراط. وأما إذا قلنا بأن الأمر والنهي لا يجتمع ولكن لا مبرر لتقديم النهي على الأمر فهما في محل الكلام وهي الصلاة الغصبية يا شيخ نحن متعارضة. فنتيجة ذلك عدم إحراز النافي من الأصل والشك في الحرمان لأجل تعارض الدليلين، ومع الشك في الحرمان فأصالة البراءة نافية لها. هل يلهم أقول بالنتيجة الحرمة لم تكن حرمة بل الإلزام لا أمر بذلك ولا نهي عنها، لما نشك أنها شنو مسقط غير أمر أو ليس بالمسقط. فالكلام هو الكلام، هذا تمام الكلام في القسم الثالث من أقسام التعبد والتوسل. القسم الرابع ندخل فيه التوسل، ما لا يشترط فيه قصد القرباء كتكفين الميت ودفنه. وأما غسل الميت فيشترط فيه قصد القرباء بمقتضى الارتكاز المتشرعي، فما في المحاضرات من إدراج غسل الميت تحت التوصلي مخالف لمبنى سيدنا قدس سره في الفقه. فإذا شك في واجب أنه توصلي يعني لا يعتبر فيه قصد القربى، أو تعبدي مثل شنو يا احمد يشك في انه واجب تعبدي او واجب تواصلي؟ كما لو شككنا في ان التقصير بعد السعي هل هو واجب توصلي ام تعبدي، فما هو مقتضى الاصل اللفظي والعملي؟ والكلام هنا دقيق بعد يعني لازم يقف الفرائض بحوث جليله عظيمه. والكلام هنا يقع في جهاد، الجهة الأولى هل يعقل أن يؤخذ في متعلق الأمر قصد الأمر أم لا؟ فهل يعقل أن يقول المولى صلي بقصد أمري هذا؟ فهل أن قصد الأمر في متعلق الأمر ممكن أم لا؟ وقد ذكرت وجوه في الكفاية وكلام النبي وسيدنا قدس سره لبيان عدم الإمكان والمناقشة فيها. نحن نذكر كل وجه مع جواب واحد عن ما نطيب في الوجوه وكذا، فلا نخرج عن اختصار. الوجه الأول للمنع، ما أفيد في الكفاية من استلزام ذلك التهافت في اللحاظ وبيانه. إن الأمر متأخر رتبة عن متعلقه، لأن المولى يتصور أولا الصلاة وهي المتعلقة ثم يأمر بها. المتعلق متقدم رتبة على الأمر، وقصد الأمر متأخر رتبة عن الأمر، إذ لا معنى لقصد الأمر إلا بعد وجود الأمر. فبما أن قصد الأمر متأخر رتبة عن الأمر، فلو أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر لكان لازمه في الغلياء تقدم ما هو متأخر بحسب وهو تهافت في اللحاظ. إذ المولى سيلحظ ما هو متأخر رتبة متقدما رتبة، وهذا دور أو تهافت محذور واحد. وطبعا هذا المحذور وارد في أخذ قصد شخص الآخر لا في أخذ قصد طبيعي الآخر. فلو يا شيخ أحمد الفصاحي قال المولى لعبده صلي بقصد أمر، ولازم قصد أمري هذا، صلي بقصد الأمر، فما أخذ في المتعلق قصد طبيعي الأمر فإن هذا لا يوجب تهافتا في اللحاظ. إنما التهافت في اللحاظ في أخذ قصد شخص هذا بأن يقول صلي بقصد قولي صلي، فهذا هو محط الدور والتهافت في النحاظ. وأما الجواب عنه يأتي إن شاء الله.